القدر جمعني بكم من جديد أيها البشر. مغامراتكم أتت بكم إلى سطحي، لستم الأوائل، لا، قد أتاني هو من قبلكم. أتعرفون عن السندباد شيئاً؟ لعلي أخبركم إحدى حكاياته. حين رست سفينة السندباد على شاطئ جزيرة بعيدة كان يطلق عليها اسم الجزيرة الدامية، لم يكن يخطر بباله أبداً أن يكون لهذا اللقب معنى حرفي، ولم يتوقع أبداً أنه على وشك مواجهة فاجعة لم يرى مثلها من قبل في أي من مغامراته. فقد كان الاسترزاق هو الهدف الرئيسي من الذهاب إلى هناك، بعد أن سمع سندباد بأنه يوجد في هذه الجزيرة موارد نادرة جداً يستحيل الحصول عليها من أي مكان آخر.
وصلنا يا شباب، هذه هي الجزيرة الدامية، مصدر ثروتنا المنتظرة.
وأخيراً كادت تنمو علينا الخياشيم ونحن في البحر طول تلك المدة.
هيا يا عمي لا تبالغ، لم تكن رحلة طويلة لهذه الدرجة، أليس كذلك يا؟ أين طمطم؟
التفت سندباد حوله فوجد أن طمطم قد نزل إلى اليابسة وبدأ يقبل الأرض بلهفة.
يا إلهي، ظننت أنني سأموت في البحر.
لحق سندباد وبقية البحارة بطمطم إلى الشاطئ ووقفوا يتأملون الجزيرة التي كانت مغطاة بغابات كثيفة من الأشجار التي امتدت على طول النظر، فقرروا البدء باستكشاف أقرب هذه الغابات بحثا عن الموارد النادرة التي سمعوا عنها. وبينما هم يمشون في الغابة أثار أمر عجيب فضول عم السندباد.
أمر غريب حقا.
ما الأمر يا عمي؟
ألم تلاحظوا أننا لم نصادف أي حيوان أو طائر منذ أن وصلنا؟
نعم لاحظت ذلك، فلا يوجد حتى أي ثمار على هذه الأشجار ولا نبات يؤكل في أي مكان.
قد يكون هذا الجزء من الجزيرة خالياً لسبب أو لآخر.
شيء ما يقول لي إن في الأمر نذير شؤم.
وما أن توغلوا في الغابة قليلاً حتى رأوا شجرة عجيبة مهيبة لم ير أحد منهم مثلها قبل ذلك اليوم. كان جذعها قرمزي اللون بالكامل وأوراقها حمراء بلون الدم، وأما أغصانها فقد بدت كعروق أرجوانية متشابكة. أثار منظر الشجرة الرهبة في قلوب الرجال، فعم الصمت بينهم إلى أن قال لهم سندباد:
أرأيتم يا شباب، لم يذهب تعبنا خلال الرحلة الطويلة سدى. تخيلوا الثروة التي سنحصل عليها من بيع خشب هذه الشجرة العجيبة.
أتعتقد أنه بإمكاننا زرع شجرة مثلها إن استأصلنا جذورها؟
فكرة هائلة يا طمطم. هيا يا شباب عليكم بالفؤوس.
فبدأ الرجال بضرب جذع الشجرة القرمزي الضخم بالفؤوس، وما أن فعلوا ذلك حتى حدث ما لم يكن في الحسبان.
سندباد، هل الشجرة تنزف؟
اقترب سندباد من جذع الشجرة فوجد أن الدماء تسيل منه. فجأة صاح عم السندباد قائلا:
انتبه يا سندباد!
قفز سندباد بهلع من على الأرض بسرعة، فقد كان أحد فروع الشجرة يلتف حول ساقه، ثم شعر بإحدى العرائش تحاول أن تشده من عنقه، فقام بسحب خنجره وقطع أوصال هذه الشجرة الملعونة.
الأشجار جميعها تتحرك!
سندباد، ليس معي أي أسلحة!
رمى سندباد خنجره إلى طمطم، وإذا بفرع الشجرة القرمزية يمتد ويسحب الخنجر، ثم تلف فروعها حول طمطم وتضمه كما يضم الثعبان فريسته حول نفسه.
طمطم!
بدأت الأشجار الأخرى في الغابة تتحرك مادة أفرعها الطويلة نحو البحارة، الذين أخذوا يحاولون بسيوفهم قطع أوصال فروع الشجرة الساخطة، إلا أن عرائش الأشجار الكثيفة كانت تلتقطهم الواحد تلو الآخر وتقيدهم بأفرعها وتدخلهم في أجوافها.
دعوهم وشأنهم! عمي
سندباد، أيقظنا لعنة ما في هذه الغابة، عليك أن تجد طريقة لإبطالها.
ثم اختفى عم السندباد خلف العرائش التي كسته بالكامل. كان سندباد قد وجد وسيلة لتفادي الوقوع في قبضة الأشجار الغاضبة بالمناورة والسرعة، ثم أمسك بإحدى الفؤوس وأخذ يقطع العرائش المتفرعة حوله بعنف، غير أنه لم يكن لها نهاية، فعلم أنه لا خيار لديه إلا أن يهرب لئلا تأسره الأشجار أيضا.
لن أستسلم، سأعود من أجلكم.
فاستطاع أخيرا الخروج من الغابة والعودة إلى الشاطئ بقلب مذعور وأمل مهدور. وبعد أن تدارك أنفاسه بدأ يركض مسرعا للعثور على المكان الذي رست فيه السفينة، علّه يجد فيها أدوات تساعده على إنقاذ رجاله. وبينما هو يركض وجد رجلا ممددا بالقرب من حطب مشتعل يضم لصدره طبلا بدائي الشكل، فلما اقترب السندباد قال له الرجل باندهاش:
ها، من أنت؟ من أين أتيت؟
المعذرة يا عم، هل أنت من سكان الجزيرة؟ هناك أشجار حمراء في تلك الغابة قامت بابتلاع رجالي، أنا حقا بحاجة للمساعدة.
أتعني أنكم أيقظتم اللعنة؟ تبا، كيف لم ألاحظ مجيئكم؟ ألم تسمعوا إنذاري بالطبول؟
لا، لم نسمع شيئا. ماذا تعني أيقظنا اللعنة؟
لابد من أنني كنت ذهبت للطرف الآخر من الجزيرة عندما رسيتم. أنا أقف على الشاطئ كل يوم كي أنذر البحارة من لعنة هذه الجزيرة.
ما هي هذه اللعنة التي تتكلم عنها يا عم؟
قصة اللعنة قصة موحشة يا بني. منذ زمن قامت حرب عنيفة بين أكبر قبيلتين من قبائل هذه الجزيرة من أجل النفوذ والسلطة، وقد وقعت إحدى معارك هذه الحرب داخل هذه الغابة. وفي وقتها ظهر من بين المقاتلين الوصي الموكل بحماية روح تلك الغابة، محاولا إيقاف القتال وحماية الغابة. إلا أن السفاحين ما بين القبائل قاموا بذبح الوصي، وهو من أبناء الحام الأعظم لغابات هذه الجزيرة كلها. فانتقاما لمقتل ابنه رفض الحام الأعظم إرسال أي من أبنائه الآخرين كأوصياء لحماية أي من غابات الجزيرة، مما أدى إلى حلول اللعنة وإلحاق الدمار في الغابات والطبيعة، إذ تشربت الأشجار دماء ضحايا المعركة ليصبح لونها قرمزيا، وترسخت في جذورها لعنة الشر والحقد التي استولت على أرواحها وحالت دون إزهارها أو إثمارها. ومنذ ذلك الحين وإلى الآن، كل من يزعج أشجار هذه الغابات يتم أسره بين أغصانها، فتقوم بامتصاص دماء الضحية ببطء حتى تتشرب كل ما فيها.
اعترى سندباد شعور غريب إثر سماعه لما حدث، إلا أن همه الأكبر كان إنقاذ رجاله في أسرع وقت ممكن، وقبل أن تهلك أرواحهم وتصبح أسيرة تلك الأشجار الملعونة.
علي العثور على الحام الأعظم هذا، أين مكانه؟
صدقني يا بني، لن ينفعك الذهاب إليه، فهو ليس كائنا من البشر ولن يتعاطف معك.
علي أن أحاول، فقل لي أين أعثر عليه بسرعة.
سأدلك، لكن قبل ذلك علي أن أنصحك. الحام الأعظم هذا كان معطاء وكريما تغذي روحه الحكمة والموعظة، إلا أن حزنه لفقدان ابنه بتلك المجزرة جعل منه كائنا حاقدا غاضبا. فكن حذرا بكلامك معه، حكم عقلك وقلبك قبل أن تطلق العنان للسانك، فإن أغضبته لعنك مثل أصحابك دون رحمة ولن تتمكن من إنقاذهم.
لا تقلق يا عم، سأتدبر أمري، لكن أشكرك على النصيحة.
فدله الرجل على مكان الحام الأعظم الذي كان يعيش في أكبر غابة في الجزيرة، والتي تقع على قمة أعلى الجبال هناك. فهم سندباد بالذهاب إلى هناك دون توقف، ووصل القمة منهكا وقد أضناه العطش والجوع والتعب. بعد أن استعاد أنفاسه نظر حوله، ووجد أمامه شجرة قرمزية أضخم بعشر مرات من الشجرة التي ابتلعت رجاله، وكان في وسطها فوهة كبيرة وكأنها كهف سحيق العمق، فبدأ ينادي بأعلى صوته:
أيها الحام الأعظم، أين أنت؟ أتسمعني؟ اسمي سندباد، أتيت أرجو مساعدتك. أصحابي في خطر وسيموتون إن لم تساعدني بسرعة، أرجوك اسمعني.
فأتاه صوت مدون من حيث لا يدري، بدا وكأنه صوت عملاق مهول.
تريدني أن أنقذ أصحابك من الموت؟
نعم يا مولى الجزيرة وحاميها، إنهم في خطر ولا يستطيع غيرك إنقاذهم.
عندها انفلقت فوهة الشجرة إلى نصفين، وسمع سندباد حركة أجنحة ضخمة تتحرك من وراء الفوهة، إلى أن ظهر أمامه مخلوقات مهيبة لم ير سندباد مثلها من قبل. بدت وكأنها أبوام عملاقة بريش أبيض وأعين حمراء، وكان الجناح الواحد من أجنحتها أكبر حجما من سفينة سندباد بحالها. ووقفت في مقدمة هذه الطيور العملاقة بومة أكبر حجما من الباقي، بريش ذهبي وأعين خضراء لامعة، فكان من الواضح أن هذا هو الحامي الأعظم الذي رد على سندباد قائلا:
كيف تجرؤ يا آدمي تطلب مني إنقاذ أرواح بشر بعد أن لقي ابني البريء حتفه على أيديهم؟
نحن لم نقتل ابنك يا مولى الجزيرة، قتله غيرنا.
بل قتلتموه بأيديكم المتعطشة للدماء، فكل البشر واحد.
العفو يا سيدي، لكن ليس كل البشر واحدا، فأنا وأصدقائي ما كنا لنهدر روحا بريئة مهما كانت، سواء من البشر أو الطيور أو الحيوانات. لكن إن أردت الصدق، أنت لا تختلف كثيرا عن البشر الذين قتلوا ابنك.
ماذا قلت؟
انظر حولك أيها الحامي الأعظم، انظر لما حل بالغابات بسبب حقدك ورفضك إرسال حماة لها، إنها مشبعة بالدماء.
هذا جزاء البشر الحقراء الذين سلبوا مني ابني دون سبب، فالويل لكل من يحاول التعدي على الطبيعة هنا.
أي طبيعة هذه؟
ماذا تقصد؟
أقصد أن الجزيرة خالية تماما من الطبيعة، فلم أرى منذ أتيت هنا كائنا واحدا من الكائنات التي تعمر الغابات، لا أزهار ولا ثمار، لا نحلة ولا فراشات، لا غزلان ولا عصافير. أين هي؟ ماذا حل بها جراء غضبك وسخطك؟
ماذا تعني بكلامك هذا يا آدمي؟ أتقول إنني قتلتهم كما قتلت ابني؟
لا، أنا أعلم أنك لم تقتلهم عمدا، لكنك قتلت روح الطبيعة التي أنت حاميها الأعظم.
هذا هراء، لست أنا من سفك الدماء، ولست أنا من أهدر الأرواح. كل ما فعلته أنني منعت أبنائي من رعاية الغابات خوفا عليهم من الموت على يد بني جنسك.
نعم، أنت لم تسفك الدماء، لكنك أهدرت الأرواح، والدليل حولك، فانظر.
كفى، لا أريد سماع المزيد، اغرب عن وجهي.
أها، إذا بدأت ترى ما أعنيه، أليس كذلك؟
قلت لك خلص.
اسمع أيها الحامي الأعظم، أنا لست ضدك ولا أنا عدوك، فاسمعني أرجوك.
البشر كلهم أعدائي.
وأين العدل والحكمة في ذلك يا حامي الطبيعة؟ أين الحكمة في أن تهلك كل الكائنات من بشر وحيوانات ونباتات وحشرات بسبب النقمة ومرارة الحقد؟ ما ذنبهم؟
أنا لم أقل إن الذنب ذنبهم.
إذن قل لي، كيف للطبيعة هنا أن تزدهر إن لم تؤدي واجبك تجاهها وترعاها؟ قد لا تكون سفكت دماء الكائنات مباشرة، لكنك أذيتهم بإهمالك ورفضك إرسال أبنائك لحمايتهم.
كيف تريدوني أن أرسل أبنائي وأخاطر بحياتهم؟ أتريدني أن أفقدهم كما فقدت ابني الحبيب؟
ابنك كان ضحية طمع وجشع بشري كريه. كل ما عليك فعله هو حماية أبنائك من شرور هؤلاء البشر الفاسدين، لكن لا تعاقب الجميع على ذنب اقترفه البعض.
أثرت كلمات سندباد الأخيرة بالحامي الأعظم تأثيرا كبيرا، وبها استطاع بالفعل إقناعه بأن حقده على البشر ألحق الأذى بالكائنات كلها. فما كان منه إلا أن أطلق نداء عاليا ليرفع اللعنة، وأومأ لأبنائه الذين أحاطوا به بأن ينتشروا في أنحاء الجزيرة للبدء في حمايتها ورعايتها من جديد. فعاد السندباد مسرعا إلى الغابة التي علق فيها أصدقاؤه، وعندما وصل إلى الشاطئ رأى صاحب الطبل راكضا بحماس تجاهه.
يا صديقي، الولي أرسل روحا جديدة، لقد سامحنا.
وبالفعل بدأ يتلاشى القرمز الدموي من أشجار الغابة ليحل محله الخضار النضر والثمار المزهرة. وحين عاد سندباد إلى الموقع الذي كان ترك بحارته فيه، وجدهم يظهرون مجددا من بين الأغصان ويفكون أسرهم من جوف الأشجار. فأسرع إليهم ليساعدهم وهم جميعا يتنفسون الصعداء. وبعدها عاد البحارة إلى سفينتهم وبدأوا بالإبحار، وبالرغم من أنهم لم ينالوا أي موارد نادرة للبيع، ابتسم السندباد وهو يضبط الشراع، فالمغامرة لم تكن بدون أي مكسب.
Ooh.